مونتي كارلو الدولية. جابي الطيف.
الباحث والكاتب والناقد العراقي الدكتور حاتم محمد الصقر، تحياتي وأهلا بك في مونتي كارلو الدولية.
شكرا جزيلا أستاذة، أشكر أيضا هيئة الإذاعة وتحياتي لمستمعيك ومستمعاتك الكرام.
دكتور حاتم محمد صقر اسم كبير في عالم الأدب، في عالم النقد، ولك مساهمات كثيرة في منطقة الخليج العربية، في العالم العربي عبر كتاباتك ومساهماتك البحثية في العديد من الندوات والمؤتمرات والمهرجانات في مدن وعواصم كثيرة، منها القاهرة، بغداد، الشارقة، أبوظبي، عمان، إربد، تونس، الرباط وصنعاء. طبعا كيف تصف هذه المسيرة دكتور حاتم محمد الصقر وأنت من مواليد بغداد؟ ما الذي قادك إلى كل هذه المدن، إلى كل هذه الآفاق؟
أنا بدأت حياتي أسوة بكثير من زملائي وزميلاتي العرب بالشعر، مارست كتابة الشعر وأصدرت أكثر من ديوانين في بغداد قبل أن أهاجر. السفر غالبا كان لأغراض علمية، ندوات هنا وهناك، مؤتمرات وزيارات لجامعات أو لمراكز ثقافية، فتوطدت آصرة كبيرة بيني وبين الكتاب والمثقفين العرب حتى في المغتربات في باريس ولندن وغيرها. أيضا بجانب ذلك عملي في مجلة الأقلام مديرا للتحرير ثم رئيسا لتحريرها، ومحاضراتي في الجامعات العراقية أعطتني أيضا هذا البعد اللي هو نوع من التثاقف.
دكتور حاتم محمد الصقر، طبعا لبغداد، للعراق مكانة في حياتك وفي قلبك وفي وجدانك، ولكن كذلك لليمن، علمت في اليمن ودرست فيها، حدثنا عن العراق. نعم. وعن اليمن.
العراق هو الموئل والحضن الأول والمهد دون شك، وإن كان اليمنيون كما أسمع أدونيس قصيدته عنهم هم المهد باعتبار النزوح العربي صار من اليمن بعد انكسار السد إلى آخر. هذه السردية تنطبق على بغداد بالنسبة لي أيضا، فقد ولدت من عائلة مهاجرة من الجنوب وبحكم العمل الوالد، وهناك درست الابتدائية والثانوية والجامعة، وأيضا على هامش هذه المسيرة الحياتية طبعا ولدت أشياء كثيرة، العلاقة بالأسرة، العلاقة بالفن والمظاهر الثقافية اللي كانت تعج بها بغداد. حقيقة بغداد إلى الثمانينات وقبل الحرب العراقية الإيرانية تحديدا كانت منشغلة بهوس كبير بالقراءة. تعرفين حضرتك القول المعروف ولو تقليدي أن نعم. مصر تؤلف وبيروت تطبع وبغداد تقرأ.
نعم نعم.
وأما عن الشعراء فحدثي ولا حرج، يعني هذا الجو الثقافي دفعني كثيرا منذ الدراسة المتوسطة. تيسر لي بعض الأساتذة المهتمين بالثقافة والأدب، أهدونا مجلات على التنافس بيننا في الإنشاء والقراءة والمحفوظات والشعر، ونشأت على حب هذه الأشياء ومتابعتها. كانت الثقافة العربية مفتوحة، يعني أنا أشتري مجلة الآداب البيروتية وكنت أكتب فيها وأنا في الجامعة بعد يوم من صدورها ببيروت من كشك صغير بباب الجامعة. مجلات الخليج توصلنا أيضا، مجلات مصر، فهذا حقيقة خلى المشغل الثقافي عندنا يمتلك الكثير من الجدلية، حتى الكتب المترجمة، مراكز ثقافية أجنبية، مركز ثقافي فرنسي، مركز ثقافي روسي، مركز ثقافي بريطاني. الناس تتعلم اللغات بحرية، تقرأ الكتب، تستعير، تشتري بتخفيض. سوق السرايب بالعراق وشارع المتنبي هذا معروف عن شارع الكتب.
نعم. دكتور حاتم محمد الصقر، إذا أردت اليوم أن تنظر إلى بغداد بكلمات، ماذا تقول بكلمتين؟
بغداد جريحة وجارحة، أصاب جسدها الكثير من الطعنات ولكنها أيضا جارحة طاردة. يعني شوفي الآن عدد المهاجرين، أنا هاجرت لأسباب حقيقة اجتماعية واقتصادية، كان عندي أولاد بالجامعة وراتبي في المجلة والمحاضرات والكتاب والصحف لا يصل إلى 5 دولارات، وإحنا برجوازية صغيرة خدعنا، تعلمنا عندنا سيارة وبيت والأقربة.
نعم.
فراسلت أصدقائي في اليمن وقالوا أهلا وسهلا، تعال أدرس هناك على الماجستير، وأكملت رسالتي اللي أعددتها ببغداد مبدئيا لمناقشها هناك في كلية الآداب حيث كنت أدرس وأناقش أيضا.
بالنسبة لليمن دكتور حاتم محمد الصقر، اليمن أيضا عندك علاقة وثيقة مع اليمن.
أنا ذهبت لليمن في مرحلتين، الأولى ذهبت إلى عدن وأنا شاب بعد استقلال جمهورية اليمن الديمقراطية من الإنجليز، كانوا محتاجين إلى مدرسين في اللغات والقضايا الإنسانية والعلمية للثانويات، ما كنت كمل دراساتي من بعد العليا، فذهبت إلى هناك وأقمت 3 سنوات. جو عدن وذكريات رامبو هناك والمبشرين الأجانب اللي كانوا هناك. معالم انجلوسكسونية موجودة أيضا، ولكن الجو ما لا أمني، الجو حار جدا ورطب ولا يوجد شتاء أصلا فيها. عدنا بعد 3 سنوات وقيض لي عام 95 أن أذهب المرة الثانية، ولكن هذه المرة إلى صنعاء درة الشمال وعاصمة اليمن. فتنت بالعمارة اليمنية، البيت اليمني وطرازه، فتنتني أيضا بساطة الناس وقبولهم للغريب، معاملة الطلبة والأساتذة والمجتمع الجيران وإلى آخره، زائدا علاقتي الوثيقة بالكتاب والأدباء اليمنيين، حتى أني كنت عضو في اتحاد الأدباء والكتاب، نسير بعض الندوات معهم ومؤتمرات ونسافر إلى مدن كثيرة، فصارت لي هذه العلاقات وأصدرت وأفخر بذلك أول كتاب عن كتاب النسوية في اليمن.
دكتور حاتم محمد الصقر، نتاجك غزير جدا، هناك الثقافة، هناك التثاقف، النقد، الكتابة، نعم. في أمور عديدة وتخص المرأة أيضا بكتب وبمحاضرات وبأبحاث. أهمية دور المرأة بالنسبة لك ككاتب وباحث وناقد ما هي؟
في بداية شاعرا انشئنا الدقة اللغوية، كانت المرأة بالنسبة لي رمزا يحمل وجهين، المجتمع وضغوطه وتافواته، وبالمقابل الجمال اللي تحمل المرأة في المجتمع، الشخصية المختلفة كجندر عن الرجل، والزميلات في الجامعة وفي الكتابة وإلى آخره. اقتربت كثيرا رغم أني في عائلة كبيرة أخوة وأخوات، وما عندنا هذه التابوات يعني فيما بيننا أسر تتزاور وتسافر، لكن أيضا شهدت مع على المرأة العراقية من ضغوط في التعليم، في التعيينات، في السفر إلى آخر ذلك. هذا خلى عندي وعيا أوليا، لكن في اليمن تجسمت أكثر، لأنني وجدت مثلا امرأة تعمل معنا أستاذة، عندما تسافر تأخذ محرمة قد يكون أصغر منها عمرا وجاهلا، وهذا موجود في بعض دول الخليج كان في السابق. فشهدت أيضا هناك وجهان، المرأة المبدعة رسامة، شاعرة، ساردة، أستاذة جامعية، وبالمقابل هناك ما يبهضها في مواضيع الميراث وغيره، وهو جزء من محنة المرأة. فصار عندنا في جامعة صنعاء مركز الدراسات النسوية، كلفت بأن أدرس الأدب والجندر، لأن كانوا يدرسون زملاء لنا في علوم مختلفة. هنا أيضا توثقت صلتي بقضايا الجندر من خلال طالباتي الباحثات وطلابي وما عملناه، لكن ركز ذلك كله في كتابي انفجار الصمت، مختارات ودراسة للنساء العربية المبدعات، وظهر من بعد في مؤسسة مصرية، مؤسسة نور، في موسوعة المرأة العربية.
دكتور حاتم محمد الصقر، اليوم وبعد هذه الرحلة مع الكتابة ومع الأبحاث ومع مساهماتك في كتاب، في جريدة، وفي مواضيع عديدة أيضا مع جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري وغيرها وموسوعة المرأة العربية، كيف تنظر إلى ما يجري اليوم في العالم؟ ما هي الخلاصة بالنسبة لك كمثقف ودور المثقف في هذه المرحلة؟
العالم يعيش في مخاض قوي، تولد أشياء مفاجئة، تغييرات في البنى. الخطاب النقدي وأنا مهتم به ومن داخله أرى أنه مسه الكثير من هذه التحولات المفاجئة. الآن يتكلمون عن الأدب الرقمي وعن الكتابة الرقمية المباشرة وعن الرواية الرقمية وعن قصائد ودواوين رقمية، وإحنا لم نستوعب بعد هذه النقلة، يعني قفزة أو هروب إلى الأمام. هذا بالنسبة لخطابنا. فصار كما يعبر ماكدونالد وهو ناقد بريطاني عريق، ثم كتاب موت الناقد، يقول ترك الناقد مكانه في الأكاديميات وفي الصحف وفي الإعلام لناقد سريع يقرأ بسرعة ويكتب 3 أسطر في تويتر أو في فيسبوك ويصبح الرأي هو الشائع للملايين الناس تقرأ. هذا على الناحية الأدبية. في الناحية الاجتماعية أيضا العالم يشهد الكثير من الصراعات. اليوم في أمريكا الشغل الأول الشاغل هو حقوق المثليين والإجهاض، السلاح. اجتماعيا أيضا في مخاف كبير يتصل بقضايا قد نراها نحن ميكروسكوبية أو صغيرة لكنها تهمه. هذا أيضا خلق عند الفرد أولويات. للأسف صار الأدب والثقافة والفكر في آخر القائمة، مثل ما صار في بلداننا عندما يكون الأمر فيه حصار واقتصاد هابط والعملة بالصفر، صارت أولويات الكتاب هي الحياة أولا وتوفير المعاش والتكيف مع الشح اللي صار في الحياة.
دكتور حاتم محمد الصقر، بكلمات أنت تدافع عن التثاقف الأدبي والإنساني وبين الثقافات ومع الآخر، كلمة أخيرة عن أهمية التثاقف في حياتنا اليوم.
هذا يتصل بجانبين، اجتماعي أحاول أن أستفز الفرد قارئا أو مواطنا عاديا، وثوابته أستفز ثوابته عن الآخر اللي هو دائما يجوق في مكان واحد، فالآخر الغربي مثلا هو مستعمر وإلى آخره والدين والكفر. في الأدب أيضا للأسف صار الاجتلاب النقدي أو الاختراض النظري أو الأشكال الشعرية أو السردية أو حتى الكتابة بمفهومها العام والثقافة صارت أيضا محصورة بدعوى الهوية وغيرها، فصار تباعد بين الشعوب ليس عندنا فقط، حتى في الأدب الغربي يعني فرانكفونيا أو إنجلوساكسونيا أو حتى الإسبانيك اليوم يعني ينظرون للآخر جاهز، أو مثل ما سمى أدوار سعيد أن الآخر يتشكل وفق وعينا فنسقطه عليه لنكرهه أو نطرده. جهودنا الآن في مجلة مثاقبة يديرها صديقنا الجزائري الشاعر والمترجم إزراج عمر وثلة كبيرة من العواصم العربية والأجنبية ولشرف عضو هيئة التحرير الاستشارية، نحاول أن نجعل التثاقف عملية تبادلية، فعندنا ما نعطي وأيضا أن نأخذ دون فوبيا، والتكييف هو الذي يجعل النظريات مقبولة. التثاقف باب جديد نعتبره لترويض العقل كي يقبل الآخر بكونه مبدعا، لديه نعم لديه استراتيجيات ولديه أفكار، لكن نحن أيضا نريد أن نسهل على الآخر فهمنا وأن نفهم هذا الآخر بنفس القوة، وأعتقد هذا يجيب الكثير من المنافع للنقد وللإبداع.
الباحث والناقد العراقي الدكتور حاتم محمد الصقر، تحياتي وشكرا لك من مونتي كارلو الدولية.
شكرا أستاذ غابي، وشكرا لك ولهيئة الإذاعة والمستمعين الكرام.
حوار مونتي كارلو الدولية، جابي الطيف.